سيل سؤال: ماذا تفعل بهذه القاعدة التي تقول وأخذناها بالأمس؟ القاعدة تقول إن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وهنا وقع التلف لا في زمن الخيار، لأنه من العام إلى رد الثمن لا يوجد خيار، الخيار متى يبدأ؟ من رد الثمن؟ القاعدة تقول التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، وهنا من هو صاحب الخيار؟ الرأى والذي لا خيار له المشتري. القاعدة تثبت الضمان على المشتري إذا وقع التلف في زمن الخيار، وهنا لم يقع التلف في زمن الخيار. الجواب لاحظوا الجواب الفني: التلف ممن لا خيار له إذا وقع في زمن الخيار. هل المراد زمن الخيار فعلا أو المراد الأعام فعلا أو شعلا؟ عدنا خيار فعلي وعدنا خيار شعلي. لو سلمنا بمعنى صاحب المصابيح يكون الخيار الفعلي من رد الثمن، والخيار الشئني من العقد إلى رد الثمن. لماذا هو خيار شئني؟ يعني هذه الفترة من العقد إلى الوقت اللي يرد فيه الثمن، افترض رد الثمن بعد منتصف السنة أو قبل نهاية السنة، هذه الفترة فيها قابلية لأن تكون فترة الخيار، فيها شأنية أن يحصل فيها خيار. إذا تقل معي، إذا قلنا التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، ما المراد بزمن الخيار؟ هل هو زمن الخيار فعلا أو زمن الخيار مطلقا سواء كان فعلا أو شأنا؟ الجواب لهم: عقد البيع في بيع الخيار عقد لازم أو متزلزل؟
متزلزل.
من وين وقع التزلزل؟ اشتراط بيع الخيار، بعتك داري بألف دينار إلى مدة سنة على أنه في مدة السنة إن رددت المال لحق استرداد المبيع الدار. باشتراط الخيار يقع البيع متزلزلا، إذا وقع البيع متزلزل يعني خيار موجود، منذ العقد خيار موجود، لكن هذا الخيار موجود شأنا منذ العقد وفعلا منذ لحظة رد الثمن. فتنطبق القاعدة: الزمن التلف زمن الخيار فعلا أو شأنا ممن لا خيار له، فتثبت الغرامة على من؟ على المشتري. متى ننفيها عن المشتري؟ إذا قلنا المراد بالقاعدة زمن الخيار فعلا فقط، التلف زمن الخيار فعلا لا شأن ممن لا خياره وقبلنا منا بحر العلوم أنه أن الخيار الفعلي أعظم الفقر وقبل الرد لا يوجد خيار فعلي وتالا في المبيع كنا قبل ما يعني فترة لا يوجد فيها خيار فعلي ما تصدق القاعدة الثمن التلف زمن الخيار الفعلي ممن لا خيار فيثبت الضمان على البائع لأن التلف وقع لا في زمن الخيار الفعلي قبل الرد فما يثبت الضمان على المشتري الثمن ملك البائع فعلا فإذا تلف يكون على البائع كما أن لما الثمن للبائع يكون تلف الثمن على البائع معروف إن شاء الله لذلك يشير الشيخ الأنصاري يقول سواء وقع بخيار متصل أو منفصل من ساعة الخيار متصل بزمن العقد وساعة منفصل عن زمن العقد إذا الخيار متصل بزمن العقد وضعوا بعتك هذه الدار على من الآن اللي هي الخيار مدة شهر هذا خيار متصل وأحيانا لا بعتك هذه الدار كذا كذا لكن لمدة سنة لكن إذا جئت المبلغ بالمبلغ بعد اليوم الخامس من السنة الشهر الأول الثاني من السنة لي الخيار صار الخيار منفصل إذا صار الخيار منفصل يصير الخيار شيء ولا ما قبل ما الخيار شيء والله إن شاء الله نقرأ هذا المثل وإن كان التلف قبل الرد فمن البائع هل وإن كان التلف في مقابل ولو تلف الثمن فإن كان الرد فإن كان بعد الرد وقبل الفاس في الصفحة المقابلة 140 يعني أصل المسألة هكذا من البداية نحو وياي الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري اثنين ولو تلف الثمن فإن كان بعد الرد وقبل الفاس فهو على المشتري أيوة ثالث وإن كان التلف قبل الرد فمن البائع وسيناقش به فهو أيضا على المشتري على الصور الثلاثة على المشتري أنت مسؤولية على أي حال بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد وهو مبنى بحر العلوم في المصابيح وصفحة 136 الفقرة الثانية والمحكي عن العلامة الطباطبائي في مصابيح يقول هكذا لن يقول ولا خيار إلا بعد الرد يقول بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد وفيه مع ما عرفت من منع المبنى يعني عدم ثبوت الخيار قبل الرد أين عرفته مع ما عرفت وين عرفنا صفحة 139 ماذا قال قال هكذا في رده صفحة 138 الفقرة الثانية وأما الثاني فلأن المستفاد من النص والفتوى كما عرفته هو أرجعك ما عرفته كون التصرف مسقطا فعليا كالقول يسقط الخيار في كل مقام يصح إسقاطه بالقام لاحظ والظاهر عدم الإشكال بجواز إسقاط الخيار قولا قبل الرد يعني موجود الخيار وبما عرفت من منع المبنى ما هو المبنى عدم ثبوت الخيار قبل الرد منع البناء ما هو البناء يعني بناء على هذا المبنى ان الخيار لا يثبت قبل الرد بناء عليه يكون الضمان على من؟ على البائع. ما هو البناء؟ ما هو البناء؟
نوب على البائع
ثبوت
الخيار
الضمان. لا الخيار غير ثبوت الخيار. هذا المبنى ما هو المبنى؟ عدم ثبوت الخيار قبل الرد بناء عليه. إذا تلف قبل الرد فالضمان على البائع. هذا البناء يقول فإن دليل ضمان لا خيار له مال صاحبه مال مفعوله. فإن دليل الضمان هذا دليل الضمان له ماذا؟ له مفعول. فإن دليل الضمان من لا خيار له مال صاحبه. ضمان مال الصاحب يعني مال صاحب الآخر لأنه البائع والمشتري صاحبان. فإن دليل الضمان من لا خيار له مال يعني من لا خيار له وهو المشتري في مثالنا يضمن مال صاحبه. يلا نقرأ بما فإن دليل إن حرف تركيب ونصب الاسم مال دليل الخبر مال هو هو تسلسل البيع يعني من هذا الدليل انه يضمن ما صاحبه له فان البيع متسلسل وليس لازما سواء كان بخيار متصل متصل بزمان العام او بمنفصل سواء كان بخيار متصل يعني فعلي متصل بزمان واحد يعني فعلا خيار صار فعلي ام بمنفصل يعني شأني متصل إشارة إلى الخيار الفعلي منفصل إشارة إلى الخيار الشأني كما يقتضي أخبار تلك المسألة كما سيجي تدري الجزء السادس صفحة 175 أخبار المسألة هي أخبار المسألة أخبار خيار الحيوان من هذه الأخبار خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن من اشترى جارية وشرط يوما أو يومين فماتت الجارية في المدة فعلى من ثمنها؟ واشترى الجارية ليوم أو يومين لتجيكها ماتت فترة التجيك على من ثمنها؟ الإمام عليه السلام ماذا قال؟ ليس على المشتري إلا أن يقضى له شرطه يعني إذا مات بعد ما تنتهي المدة يوم ويومين. الشاهد هنا أولا البيع متزلزل سألته عمن اشترى جارية وشرطة له يوما أو يومين يعني البيع متزلزل مدة يوم أو يومين. ماتت الجارية أثناء الشرط قبل انقضاء اليومين ماتت الجارية. هنا إذا ماتت الجارية القاعدة ماذا تكون؟ وفترة الخيار يعني ماتت فترة الخيار القاعدة ماذا تكون؟ التلف زمن الخيار ممن لا خيار له. في مثال من الذي لا خيار له؟ البائع والمشتري. البائع الذي لا خيار له لأن المشتري يقول له شرط. المشتري يقول له لي يوم يومين يحق لي أن أبسط يعني خيار. واضح هنا موضوع الشرط لا تشوشك انه بايع ومشتري. شايف شلون الامام عليه السلام طبق القاعده؟ التلفو تلف الجاهليه، زمن الخيار يومين، على من لا خيار له وهو البائع الذي له الخيار المشتري الى مده يومين بلا حق يوم الخيار. الامام ماذا قال؟ قال الثمن ليس على المشتري حتى يقضى له شرطه، يعني حتى ينتهي وقت خياره. تلفت الجاريه زمن الخيار. الامام قال لا، الضرر على من؟
على البائع،
على البائع الذي لا خيار له. فصارت هذا الروايه شاهد وغفر له. ثم يقول العبدين يا أخي يا أخي، الخلاصة في تلف الثمن، إما أن تبني على أن الثمن على البائع أو على المشتري، ولا ثابت في البيع. الشيخ الأنصاري اضطرت إلى أن تلف الثمن قبل أرمان على البائع وناقش فيه، بالتالي يصير على المشتري. يقول تارة نبني على أن تلف الثمن على البائع، وتارة نبني على أن تلف الثمن على المشتري. لو بنينا على ما بنى عليه بحر العلوم من مصابين، التلف على البائع، يعني تلف الثمن على البائع، هذا ماذا قال؟ معناه ان البيع صحيح ما صار فسخ، لان عمليه البيع ينتقل الثمن الى البائع وينتقل المبيع الى المشتري. تلف الثمن قلنا على البائع، يعني لا يوجد فسخ، يعني الضمان عليه لأن الثمن انتقل إليه وأصبح ملكا. وهو جيد، إذا تلف الثمن صار من غرامة البائع، الخيار يبقى لما يبقى. نعم الخيار يبقى، لأن البائع ما ذكر بعتك جاري على أنه إذا ردت عليك الثمن خلال السنة ترد عليه الدار، فهنا لو جاء بذل الثمن البائع يحق له استرداد المبيع. والله هذا الصوره، الصوره الاخرى لو بنينا على ان الثمن من كيس المشتري، يعني اذا تلف الثمن قبل الرد فهو من كيس المشتري. يا اخي يا اخي، بمقتضى المعامله ينتقل العوض، يعني إذا وقع عقد البيع انتقل الثمن إلى البائع وانتقل المثمن إلى المشتري، يعني الثمن انتقل إلى البائع. فكيف تقول إذا تلف الثمن فهو من كيس المشتري لا من كيس البائع؟ يعني معناه عقد البيع انفسخ. إذا انفسخ عقد البيع انتقل الثمن مرة ثانية، رجع الثمن إلى ملك المشتري، صارت الغرامة من كيس المشتري. يعني إذا التزمنا بأن تلف الثمن من كيس المشتري فهذا معناه التزام بانفساخ البيع، يعني البيع الحق انفسخ آن ما، ولما تلف الثمن تلف في ملكية المشتري فالغرامة على المشتري. قال ثم إن قلنا بأن تلف الثمن على بأن تلف الثمن من المشتري، يعني من كيس المشتري، انفسخ البيع، يعني انفسخ البيع فانتقلت ملكية، فرجعت ملكية الثمن إلى المشتري، فتلف الثمن في ملكية المشتري.
العبارة مهمة، لكن
كيف مهمة؟
بأن
بأن تلف الثمن من المشترين فسخا به، وظاهرا أنهم يقول أنهم صار من المشتري، تلف الثمن من المشتري لأنهم فسخ البيع.
هذا هو صحيح.
لكن هي العبارة شوي ناقصة على هذا المعنى.
كيف تصير عليه؟
قال ثم إن قلنا بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع، فكأنما
يعني كأن انفسخ البيع نتيجة. صحيح، العبارة مهمة. لكن ما يريد يقول بالعكس، قد لعل عذرا أو ما هي انفساخ البيع؟ ما هو المعلوم؟
كان تلف من
المشتري. وإن قلنا بأنه من البائع، يعني بأن التلف من البائع، فالظاهر بقاء الخيار، يعني بقاء البيت. لماذا استظهر بقاء الخيار؟
لأنه لم يحصل فسخ.
ما حصل فسخ. فيرد البدلاء عن فيرد البائع بدلا ويرتجع المبيع. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. ما شاء الله. الأمر السادس، رد الثمن. رد الثمن إما أن يكون إلى المشتري مباشرة، وإما أن يكون إلى من يقوم مقام المشتري. من هو الذي يقوم مقام المشتري؟ أولا الوكيل المطلق دون الوكيل الخاص. الوكيل الخاص الذي يوكله في خصوص مسألة معينة. الثاني الحاكم الشرعي، فقير الجامع الشرعي. الثالث الفقير الحاكم الشرعي حضور المؤمنين. هنا توجد صورة. الصورة الأولى أن يصرح المشتري بالبدل، يقول ترد علي الثمن وإن لم تجدني فإلى وكيلي المطلق والحاكم وعدول المؤمنين. تصريح بالبدل هنا واضح. إذا ما وجد المشتري يكفي البدل للتصريح. الصورة الثانية يوجد إطلاق ولا يوجد تصريح، قال على أن ترد علي الثمن وسكت ولم يشير إلى ماذا؟ إلى البدائل، ولم يقل وإذا لم تجدني يمكنك أن توصل الثمن إلى وكيلي المطلق أو الحاكم أو عدول المؤمنين. هنا في الصورة الثانية مع عدم التصريح بالبدل لو لم يجد المشتري، لمعنى عن عقلي أو مانع عن شرعي. مانع عن عقلي لبيته سرقه وما خرج منه، أو حبس وتوب وانت له ما تحصل، أو مانع شرعي استجن صار مجنون مشتر، أو دخل في غيبوبة. هنا إذا وجد المانع الشرعي أو العقلي، هل رد الثمن إلى الوكيل المطلق أو الحاكم أو حضور المؤمنين يحقق عنوان رد الثمن إلى المشتري أو لا؟ قول عمال ثلاثة، قول عمال ثلاثة. القول الأول الشرط يتحقق كما قال به المحقق القمي في جامع الشيطان، والشيخ الأنصاري يعيد القول الأول. ما هو وجه القول الأول؟ يعني الرد ان الرد الحق. ما هو الرد؟ يقول المراد من رد المال على المشتري يعني حصول تملك المشتري للمال، وتملك المشتري للمال يصدق قبض الوكيل أو رفع المشتري أو عضو المؤمنين، يعني يؤخذ الراب بنحو طريقية لا بنحو موضوعية. القول الثاني لسيد المناهل، سيد المجاهد في المناهل، مناهل الأفكار، سيد المجاهد يقول لا لا يكفي رد الثمن إلى الوكيل أو الحاكم، لا يفقد من رد الثمن إلى المشتري. ما هو وجه ذلك؟ تمام الموضوعية لاستلام المشتري. القول الثالث هذا قد يستفاد من كلمات صاحب الحدائق رضوان الله عليه. خلنا نقرا على المقدار ثم ناتي الى كلمات صاحب الحدائق. صاحب الحدائق المستفاد من كلماته انه يوجد اتفاق بين الاصحاب على عدم وجوب وعدم لزوم رد الثمن على المشتري فترة قيمته. هذا سبب الكلام. خلنا نقرا بعض المشروع. السادس، لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري. الصورة الأولى، أو برده الثمن على وكيله المطلق، يعني وكيل المشتري المطلق في مقابل وكيله في أمر خاص، أو الحاكم الوكيل بين الشرط، أو الودود يعني من المؤمنين، مع التصريح بذلك في العقد. هذا الصورة الأولى، مع التصريح بذلك يعني برده على وكيله المطلق أو الحاكم أو الودود، يعني يجوز أن يرد عليه. ثاني، صورة ثانية، وإن كان المشروط هو رده إلى المشتري لكن مع الإفراط، يعني ماذا مع الإفراط؟ يعني مع عدم التصريح ببدنه، يعني ببدن المشتري وهو الوكيل المطلق أو الحاكم أو الغدو، بل كان كلامه مطلقا، فامتنع رده إليه، يعني فامتنع رد الثمن إلى المشتري. امتنع إما عقلا لغيبة ونحو الغيبة مثل ماذا؟ الحبس، أو شرعا لجنون ونحوه مثل الإرماء. ففي فصول الشر، وهو الشر رد الثمن برده، يعني برد الثمن إلى الحاكم، كما اختاره المحقق القمري في بعض أجوبة مسائله وهو جمع الشتام، كتاب قيم بالعربي وبالفارسي، مجموعة مسائل المحقق القمري مطبوق. فإذا المحقق القمري يقول عنوان الرد الحقائق وعدمه، يعني وعدم تحقق الشرط بالرد إلى الحاكم كما اختاره سيد مشايخنا في منامه. من هو سيد مشايخنا؟ السيد محمد المجاهد صاحب كتاب المناهل. تعرفون السيد المجاهد صاحب المناهل أو لا؟ سيد محمد المجاهد هو ابن السيد على الطبراني صاحب الريان. سيد على الطبراني يصير ابن أخت من الوحيد المهراني صاحب الرياض، تلميذ صاحب الحدائق وتلميذ خاله الوحيد المهراني عند فرقان عراقي. ولد سيد محمد لقب بالمجاهد، ولا قصة محزنة. لماذا لقب بالمجاهد؟ في زمانه حصلت حرب بين إيران والروس، فتحرك مع الجيش الإيراني لقتال الروس، فسمي بالمجاهد، تحرك للقتال. يقولون وصل إلى قزوين فتوضأ من بركة مسجد زمن قديم يتوضأون من بركة. فتعاود الناس على تلك البركة حتى لم تبق فيها قطرة واحدة تبركان، لأن هذه البركة توضأ منها السيد محمد المجاهد. ثم انطلق إلى القتال لأين؟ للقتال الروس. الجيش الإيراني الشام ما مد الجيش الإيراني في الأيام القاجار، ما مد الجيش الإيراني من الميدان والسلام، فانهزم الجيش ورجع السيد المجاهد مهزوم، رجع السيد المجاهد مهزوما. يقولون في رجوعه جاءه احدهم فوصق في وجهه فتاثر كثيرا فمات. ترى الجو العام الجمهور يحكم الغوغاء والعقل الجماعي، يرفعون الفار وطيحون وين فالذهاب تبركوا بالبركة قطرة واحدة ما وقعت لأن أجواء رأس. لما انكسر وانهزم والانهزام ليس بسبب السيد المجاهد طاب الإمدادات، الحاكم ما أرسل إمدادات، بسطوا في وجهه. عموما احنا بحثنا الان قام قولان يعني قول بتحقق الرد وقول بعدم تحقق الرد. ما هو وجه تحقق الرد؟ حمل الرد على الطريقيه، يعني الرد طريق لوصول الثمن الى المشتري وبقبض الحاكم او الوكيل وصل المال وصل الثمن الى المشتري. الوجه الثاني السيد المجاهد لا تمام الموضوعية للرد إلى المشتري، ولا دليل على أن قبض غير المشتري يجزي عن قبض المشتري.
السيد القمي ليش قدم الحاكم على الوكيل أو الولي مع أن الوكيل والولي مقدم على الحاكم؟
هذا الآن مثال المسألة في الحاكم، لم يقدم هنا الحاكم على الوكيل أو المشتري. وسنبحث إن شاء الله هذه المسألة آخر سطر من صفحة 143، ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال أوضل، ربما يقال باعتبار أن الحاكم ولي من لا ولي له،
يعني
ما يحتاج إلى تصريح،
يعني مع فقدان الولي والوكيل
بالعشرة، يعني مع فقدان النائب الخاص يأتي النائب العام.
في حال جنون وإفرادها في حال جنون أو غيبته ينعزل الوكيل، يعني في حال جنون
صحيح، لكن في حال الغيبة ما ينعزل، بس صحيح في حال المعنى الشرعي غيبة جنون أو غيبة وضعية الكرامة من الحاكم طرد المسألة والحاكم. الآن نأتي إلى مسألة بحرانية، كلام الشيخ يوسف البحراني رحمه الله. الشيخ الأنصاري يقرر كلام الشيخ يوسف البحراني ورد عليه في ثلاث نقاط. الشيخ يوسف رضوان الله عليه إذا راجع الحدائق الناظرة الجزء 19 صفحة 35 36 على دعوة الشيخ الأنصاري رحمه الله، ذكر ثلاثة أمور مع تشريع الشيخ الأنصاري. الأمر الأول يقول أنه ظاهر الأصحاب على لزوم رد الثمن على المشتري إذا غاب المشتري، أنت يجب عليك رد الثمن على المشتري إذا كان حاضر، أما مع غيبة المشتري لا يجب عليك رد الثمن. واضح إن شاء الله. من إيش استفاد؟ يقول إذا تنظر إلى الفتوى المشهور يقولون في الفسخ لا يشترط حضور الخاصم، ومن هو الخاص في مورد مسألتنا المشتري لا يشترط حضور الخاص. ويقولون أيضا لا يشترط الإشهاد في الفسخ، يعني إذا تريد تفسخ المعاملة هل يشترط الإشهاد؟ يقول لا يشترط الإشهاد. والرواية تقول لا يشترط فروض المشتري عند فسخه، يمكن أن تفسخ المعاملة من دون فروض المشتري. بعد نسب إلى المشهور هذه الدعوة، بناء على ذلك ما دام ما يشترط حضور المشتري يجوز للبائع أن يمسك المعاملة من دون أن يحضر المشتري، ويعتبر المبلغ والثمن عند البائع أمانة إلى المشتري. لأنه هل يشترط حضور المشتري في الفاس؟ الجواب لا يشترط. إذن البائع يمكن أن يمسك المعاملة ويبقي الثمن عنده أمانة للمشتري. شيخ الأنصاري رحمه الله يناقش صاحب الفضائع بثلاث مناقشات، ثلاث ملاحظات، ولكن قبل أن نبين هذه الملاحظات الثلاث يشير الشيخ الأنصاري بعد ذلك إلى لب المطلع. يقول عندنا مسألتان جيدة. مسألة الأولى اشتراط حضور المشتري في الفسخ. الأمر الثاني اشتراط حضور المشتري في رد الثمن. إذا ما هو الشرط حضور المشتري؟ ما هو المشروط؟ أحد أمرين، الأمر الأول الفاس، الأمر الثاني أمرين. يقول فقم بين المسألتين. لو رجعنا إلى الروايات وأقوال العلماء لوجدنا أن علماء الخاصة علماء الإمامية بالنسبة إلى الفاس إذا تريد تفسخ المعاملة ما يشترط أن يكون المشتري حاضر، خلافا لعلماء العامة وبعض الخاصة. وأما موطن مسألتنا، ما هو موطن مسألتنا؟ اشتراط حضور المشتري في الرد. هذا واضح أنه يشترط حضور المشتري في تحقق عنوان رد الثمن على المشتري. إذا لا تخلط بين أمرين، بين اشتراط الحضور في الفسخ وبين اشتراط الحضور في الرد. نحن نفرق بين الأمر، نقول حضور المشتري في فسخ المعاملة ليس شرطا، البائع يمكن أن يفسخ من دون حضور المشتري، لكن حضور المشتري في رد الثمن شرط. ما يتحقق رد الثمن إلى المشتري من دون حضور المشتري. إذا اتضح هذا الشيخ الأنصاري وعلى ثلاث طريقات على كلام صاحب الكتاب. التعليق الأول يقول أنا تتبعت كلمات الأصحاب والعلماء لم أجد من تعرض لحكم رد الثمن المشتري في حال غيبته بهذا الخيار بيع الخيار. فكيف تقول يا صاحب الحلال يوجد اتفاق بين الأصحاب على عدم لزوم الرد؟ احنا موطن بحثنا رد الثمن على المشتري عند غيبة المشتري في هذا الخيار بيع الخيار، هذا ما شفت انا ما بشكل صريح ومن خلال التدقق لم اجد من تطرق الى هذا الفرق. فكيف تدعي الاتفاق؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أن تدعين أن الأصحاب قالوا يجوز للبائع أن يمسك المعاملة ويجعل الثمن أمانة عنده إلى المشتري، هذا أيضا لم نجده. والأمر الثالث يا صاحب الحدائق، فرق بين اشتراط حضور الخاصم المشتري في رد المعامل في رد الثمن وهما مدعين، ومن اشتراط حضور الخاصم في فسخ المعاملة وهو ما لا تدعين. حضور الخاصم شرط في تحقق الرد وليس شرطا في تحقق الفسخ. واضح ان شاء الله. شكرا لكم. قال وربما يظهر لصاحب الحدائق، يعني نقل قول ثالث، ما هو الاتفاق، يعني اتفاق الاصحاب على عدم لزوم رد الثمن الى المشتري مع غيبته، مع غيبه المشتري. وهذا ما سيناقش فيه الشيخ الاصغر، كيف تبدا اتفاق الاصحاب على عدم لزوم الرد مع ان هذه المساله لم يجد لها عينا ولا اثرا في كلمات الاصحاب. النقطه الثانيه نقول، حيث انه صاحب الحدائق بعد نقل القول المشهور بعدم ارتباط حضور الخاص، من هو الخاص؟ الشخص الذي عليه الخيار وهو المشتري، في فسخ الخيار. هذه المناقشة الثالثة أشياء، نحن لا نتكلم عن حضور الخاص في الفسخ، نحن نتكلم عن حضور الخاص في الرد، وأنه لا اعتبار بالإشهاد، يعني في مقام الفسخ، لا اعتبار بالإشهاد، يعني إشهاد المشتري أن يكون المشتري حاضر، لا اعتبار به في أين؟ في فسخ المعاملة. خلافا لبعض علمائنا قال إن ظاهر الرواية، يعني جنس الرواية من الروايات في المقام، اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه للمشتري، فما ذكروه ينسب إلى الأصحاب من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري، وهذا أيضا دعوة حسنة. الدعوة الأخرى التي ناقش الشيخ وهي الدعوة الثانية هذه، وجعل الثمن أمانة، فما ذكره من جواز الفسخ، يعني جواز فسخ البائع مع عدم حضور المشتري، عند عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة، يعني أمانة عند البائع لكي يوصل روحه فيما بعد إلى المشتري، وجعل الثمن أمانة لأن عند البائع إلا أن يجيء المشتري، يجيء المشتري من بعض غيبته. يقول وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه، وإن كان ظاهرهم مشروع الاتفاق عليه جعل الثمن أمانة عند البائع، يقول هذا من روح الكلام، إلا أنه يعني جواز فسخ البائع وجعل الثمن أمانة عنده بعيد عن مساق الأخبار المذكورة، الأخبار المذكورة في المقام في بين الخيام. انتهى كلامه ورفع المقام. الآن نأخذ الشيخ الأنصاري رحمه الله ثلاث مرات. المناقشة الأولى. أقول أولا لم أجد فيما رأيته من خلال تتبعي شيخ الأنصاري من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار، يعني حتى يذكر صاحب الحداثة الاتفاق على ذلك، من أين نقل الاتفاق مع أنه لم يتعرض للمسألة؟ هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ولم يظهر منهم يعني المشهور جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري، يعني إلى أن يحضر المشتري. هذا ما موجود في كلام الشيخ صاحب الحدائق، يقول فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشتري وإن كان ظاهره الاتفاق عليه. المناقشة الثالثة، وذكرهم الأصحاب لعدم اعتبار حضور الخاص المشتري في فسخ الخيار، هذه مسألة اعتبار حضور المشتري الخاص في الفسخ، إنما هو لبيان حال الفسخ منه من حيث هو في مقابل العامة وبعض الخاصة، يعني هل في الفسخ يشترط الحضور أو لا؟ الجواب لا يشترط الحضور، خلافا للعامة وبعض الخاصة الذين اشترطوا في تحقق الفسخ حضور المشتري وحضور الخاص. واضح أو لا؟ في مقابل قول العامة، وهذه مسألة نبيعة محتنى اشتراط حضور الخاص في الفسخ، احنا موضوع بحثنا اشتراط حضور الخاص بماذا؟ في رد الثمن، حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخاص، حيث اشترطوا يعني العامة وحضور الخاص، خاصة مثل ابن الجنيد كما نقرر العلماء في المختلف. ولا تنافي بينه وبين اعتبار حضوره، ولا تنافي بينه، يقول على ماذا بينه؟
لا، بين حضور الخصم في الفسخ وحضور الخصم في الرد.
أطلع لك من نفس الرواية، فقال وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ الخيار. إذن ولا تنافي بينهم إشارة إلى هذا، عدم اعتبار حضور الخاصم في فسخ الخيار، يعني لا تنافي بين عدم اشتراط حضور المشتري في فسخ المعاملة وبين اعتبار حضوره، يعني وبين اعتبار حضور الخاص، يعني فرعين، قال لتحقق شرط آخر للفاس. ما هو الشرط الآخر للفاس؟ الرد، وهو رد الثمن إلى المشتري، يعني يقول لا تنافي، يقول هكذا حضور المشتري ليس شرطا في الفاس وهو شرط في الرد، هذا الرد الذي هو مقدم للبس الذي هو شرط للبس. هذه خلاصة العبارة الجائزة، حضور الخاص ليس شرطا للبس لكنه شرط في مقدمة الفاس في قيد الفاس وبرد. واضح يا رب، يا الله اضربوا رأيك قفوا رأيك، هذا بناء على أن الرد غير الفاس، بناء على أن الرد مقدم إلى الفاس، بناء على أن الرد مقدم إلى الفاس، لكن إذا قلنا أن نفس الرد هو الفاس، إذا التزمنا أن نفس الرد فسخ واشترطنا في الرد حضور الخاص، يعني اشترطنا في الخاص في invest حضور القاصي. وياي الولاء هذا التفكير نشترط في الرب حضور القاصي، لا نشترط في الفاس حضور القاصي. هذا بناء على التفكير بين الرب والفاس. لكن إذا قلنا ادعينا العينية الرد هو عين الفاس، فإذا اشترطنا في الرد حضور القاصم يعني اشترطنا في الفاس حضور القاصم. واضح إن شاء الله. يلا لحظة العبارة. قال ولا تنافي بينهم، يعني عدم ارتباع حضور القاصم في الفاس، لا تنافي بينهم، عدم اشتراط حضور الخاصم في الفاس، وبين اعتبار حضوره يعني حضور الخاصم في الرب. اعتبار حضور في ماذا؟ لتحقق شرطنا، يعني في تحقق شرط آخر للفاس. ما هو الشرط الآخر للفاس؟ قال وهو رد الثمن إلى المشترين. طبعا هذا من على التفكيك بينهم، بين الرد وبين الفاس، مع أن ما ذكره من أخبار المسألتين لا يدل على اعتبار، ما ذكره صاحب الحذاء من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفاس، وإن كان موردها مورد الروايات صورة حضوره حضور الخصم لأجل تحقق الرأي وليس لأجل الفاس. إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان، لكن بناء على أن الرد غير الفسخ، قال بناء على مغايرة الفسخ للرد وعدم الاكتفاء به عنه، يعني وعدم الاكتفاء به للرد عنه عن الفاس. الآن يستدر، لو قلنا أن الرد هو عين الفاس صار حضور الخصم شرط في الرد والفسخ. نعم لو قلنا بحصول الفسخ في الرد، يعني وكان الرد فسخان فعليان اختص موردها مورد الروايات بحضور الخاص، لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار، يعني لم ينكروا اشتراط حضور المشترين في هذا الخيار، قالوا شكرا، خصوصا لو فرض قولهم قول الأصحاب بحصول الفسخ برد الثمن، يعني أن الرد هو عين فسخ. قال فافهم لعله إشارة إلى أن ظاهر الأصحاب أن الرد مغاير للثمن للفسخ، فالرد مقدمة للفسخ وليس هو عين فسخ، بالتالي نلتزم بالتفصيل، حضور الخصم شرط في رد الثمن وليس شرطا في الفاس. واضح إن شاء الله. وكيف كان يأتي عليه الكلام؟ وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.